إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في هذه الآيات الكريمات في سورة الزخرف يقول الحق سبحانه وتعالى عن أهل الكفر والعناد الذين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه وقاوموا كل ما جاء عنه، أنهم من ضمن ما قالوه في محاججتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما أوردوه من أسباب اعتراضهم عن قبولهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: لماذا نزلت الرسالة لو كانت هي رسالة؟ لماذا نزلت هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل تحديدا؟ لماذا لم تنزل هذه الرسالة على رجل ذو مكانة، على رجل يكون عظيما معظما مشرفا، خاصة في القريتين، ما هاتين القريتين؟ مكة والطائف. لأن مكة كانت بها السيادة والريادة، وكانوا هم في هذا الزمان هم سادة العرب أجمعين، وكانوا يجتمع لديهم شرف المكان والمكانة، فكانوا هم أهل السيادة السياسية والاقتصادية والدينية واللغوية، وكل على كل المستويات. فكان سادة قريش هم سادة العرب، وكذلك كان سادة الطائف، كان أهل الطائف وأهل مكة كأنهم مكان واحد. فقالوا: لماذا لم ينزل القرآن على سيد عظيم مطاع شريف، على رجل ذو حظوة وذو مال، رجل يكون له القيادة ونخضع له نحن ونسلم له بالسيادة؟ لماذا كان محمد؟ هذا كان سؤالهم. ولم يكن محض سؤالهم لأنهم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس شريفا بينهم، لا، ولكنهم كانوا يعتبرونه من أهل الشرف المعنوي، كان من أهل بيت عظيم، وآباؤه وأجداده أهل بيت معظم معروف، ولكن لم يكن غنيا. كانت نظرتهم في هذا الباب تحديدا نظرة مادية محضة، هم لا يخضعون إلا لمن كانت بيده المادة، ولا يسلمون إلا لمن كان يحوز معاني القوة المادية الدنيوية المحضة. فقالوا: لو أن هناك رسالة تنزل فلا بد أن تنزل على شريف معظم نخضع له، ثم نخضع بعد ذلك لما أتى به. فأخبرهم الحق سبحانه وتعالى مبكتا لهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هل أنتم الذين تتحكمون في رحمة الله؟ هل أنتم الذين تتشرطون على الله؟ نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا، إن الذي قسم المعيشة وقسم أسباب الرزق بينكم في الحياة فجعل بعضكم أغنياء وبعضكم فقراء، جعل بعضكم أقوياء وبعضكم ضعفاء، إن الذي قسم هذه الحياة وقسم هذه الأرزاق هو الذي يعلم أين يكون مواطن رحمته، هو الذي يعلم حقا من الذي يكون أهلا لرسالته. الله يعلم حيث يجعل رسالته. أنتم تقيسون الأمور بنظرة مادية محضة، أنتم لا تعلمون من المقاييس بينكم إلا المادة، فمن كانت لديه المادة كان مكرما بينكم، ولكن ليست هذه هي المعايير الحقة، ليس هذا هو المعيار الذي تتفاضل بها البشرية. معيار الحياة المادية هو معيار دنيوي محض، ولكن كل هذا الذي وضعتموه من قواعد ليست هي القواعد الصحيحة للحكم على الأشياء ولا على الأشخاص. ثم ذكرهم الحق سبحانه وتعالى بأن هذا التفاضل كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، أنه جعل بعض الناس أغنياء وجعل بعضهم فقراء، جعل بعضهم مستغنيين وجعل بعضهم محتاجين حتى تستقيم الحياة الدنيا. لو أنك تخيلت أن هذه الحياة كل الذين فيها أغنياء، كل من يعيش على هذه الأرض غني لا يحتاج إلى غيره، ترى كيف كانت تكون شكل هذه الحياة؟ لو أنك غني وبجوارك إنسان غني وكل من يعيش حولك غني، ترى من الذي يخدمك؟ ومن الذي يعطيك حاجتك؟ من الذي يجعل يوفر لك ما تحتاجه من طعام ومن شراب؟ من الذي يزرع؟ من الذي يصنع؟ من الذي يقوم بشؤون الحياة من أصغر شيء لأكبر شيء؟ لو كل الناس كانوا أغنياء لاستغنى الناس عن بعضهم بعضا، ولأنف الناس أن يخدم بعضهم بعضا أو أن يعمل مع بعضهم بعضا. لو كان هذا الحال لاحتاج كل إنسان أن يصنع أشياءه بنفسه، لاحتاجت أنت حتى تأكل أن تكون أنت الزارع وأن تكون أنت الجاني وأن تكون أنت الحاصد وأن تكون أنت الخباز وأن تكون أنت الزراع وأن تكون كل شيء. صدقني لو كان هذا هو هذه هي الحياة لكانت الحياة جحيما حتى لو كانت بين يديك أموال قارون. فأخبرهم الحق سبحانه وتعالى أن قسمة الأمور المادية بينهم هي محض رحمة وحكمة أنتم لا تقدرونها. ثم إن هذا التفاضل وهذا التفاوت هو محض ابتلاء من ابتلاءات الحياة الدنيا. نعم الحق سبحانه وتعالى يبلو بعض الناس ببعض ليبلو بعضكم ببعض. قال أهل التفسير: من جملة الابتلاء أن يبتلى الغني بالفقير والفقير بالغني. نعم هذا ابتلاء، الغني يبتلى بالفقير حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه هذا المال محض تشريف وتكريم، إنما جعل هذا المال في يديه محض استخلاف، أنت وكيل في التصرف في هذا المال ولست بمالك على الحقيقة، المال مال الله وما أنت إلا مستخلف على هذا المال، لينظر بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى فيما تصنع وتوافيه بعد ذلك بعملك، ترى أكنت على هذا المال أمينا؟ أكنت عليه قيما حق القوامة؟ هل صنعت فيه ما أمرك به الحق سبحانه وتعالى؟ هل اتقيت الله فيه؟ هل جنيته وحزته من مصدر حلال ثم بعد ذلك أنفقته على وفق ما أراده الحق سبحانه وتعالى؟ فأخرجت حق الفقير والمسكين، ثم بعد ذلك ما أسرفت في إنفاقك وما كنت من المبذرين؟ ثم هل ابتغيت بعد ذلك به الدار الآخرة؟ وهل كنت ممن يضعون الدنيا في خدمة الآخرة؟ ثم كيف تعاملت بعد ذلك مع من حولك بعدما حزت أسباب القوة؟ هل كنت معهم هينا ليناً هل خفضت لهم الجناح أم أنك ترفعت عليهم وأصابك الكبر والغرور فكنت تنظر إلى من حولك وفي قلبك ليس مثقال ذرة من كبر بل لديك مثاقيل من الكبر واستعلاء في النفس؟ كيف كان حالك؟ يبتليك الله سبحانه وتعالى أيها الغني بهذا الفقير لينظر ماذا تصنع، كذلك يبلغ الفقير بهذا الغني لينظر هل يحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاه أم أنه ينظر دائما إلى من فوقه ويقول لماذا فضله الله علي ولماذا أعطاه وحرمني ولماذا ولماذا ولماذا. قد لا يقولها بلسان الحال ولكن يكون هذا بلسان المقال ولكن يكون هذا بلسان الحال. قد لا يصرح بما في قلبه لكنه بالفعل في قلبه سخط ونقمة على ربه ولا يصرح بها. يستشعر في قلبه أن ربه ظلمه لأنه أعطى غيره وحرمه، فيكون الغنى غنى الآخرين ابتلاء للفقير. ترى أيكون من الشاكرين والصابرين؟ أيحمد الله على ما آتاه ويسأل الله من فضله ومن عافيته؟ أيكون من الصابرين على البلاء أم يكون من الساخطين؟ كل هذا محض ابتلاء من ابتلاءات الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا أصلا إلا ابتلاء. فكون أنكم رأيتم في هذا الرجل أو ذاك أنه رجل مكرم حيزت له بعض أسباب الدنيا، هذا ليس معيار للحكم، هذا ليس من الأسباب التي من أجلها يأخذ أو ينال هذا الرجل شرف الرسالة. الله سبحانه وتعالى يعلم مواطن رحمته، ومن الذي يكون مستحقا لهذا ومن الذي يقوم بحقها. إن تفاضلكم في الحياة الدنيا تفاضل مادي محض، هكذا سيطرت عليهم هذه العقلية المادية، هذه العقلية المادية التي أدت بهم إلى أنهم رفضوا الإيمان بالغيب أصلا. نعم أشرب في قلبهم حب المادة حتى إنهم لما أرادوا العبادة أرادوا أن يعبدوا المادة، أرادوا أن يعبدوا شيئا يلمسونه يرونه ويحسونه. أما أن يؤمنوا بالله الذي لا يرونه، أما أن يؤمنوا بغيب لا يعلمونه، أما أن يؤمنوا بحياة بعد الحياة، فكل هذا رفضوه. ما أرادوا إلا الركون إلى الحياة الدنيا وما يرونه وما يسمعونه وما يحسونه. فلأجل هذا أشربوا في قلوبهم حب الآلهة التي يصنعونها بأيديهم. أي سخف هذا يجعل إنسانا يعبد حجرا يصنعه بيده، يصنع إلهه بيده ثم يعبده؟ حجارة لا تضر ولا تنفع، رغم ذلك كانوا يقدمون إليها القرابين ويعبدونها ويسألونها ويرجونها. لماذا كل هذا؟ لأنهم بالفعل أشربوا المادة في قلوبهم. أما أن تقول لهم أن لهم رب وأن لهم آخرة وأنهم كل هذا رفضوه. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعثين. هم يريدون هذه الدنيا ولا يفهمون إلا هذه الدنيا ولا يؤمنون إلا بقواعد الدنيا. وعلى مثل هذا المنوال عاشوا وعاش من قبلهم واستلم الراية من جاء بعدهم، حتى صرنا إلى هذا الزمان الذي أشربت فيه البشرية تلك المادية المحضة. لو سألت في عموم الناس الذين يعيشون الآن على وجه الأرض لوجدت أن الغالبية الكاسحة لا يدينون إلا بدين المادة ولا يعترفون إلا بوجود المادة. وهذا بالفعل ما ينتشر الآن في الثقافات الغربية وفي فلسفاتها، الفلسفة المادية المحضة التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بغيب ولا تؤمن بالأديان، هي الفلسفة المهيمنة المحركة ليس فقط في الدين ولكن في الدين وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء. سيطرت المادية على الحياة البشرية، فصارت الحياة على هذا الكوكب الآن جحيما وهم لا يعلمون. عندما تنحرف البشرية من الروحانية والإيمان بالغيب إلى الانغماس في المادية، هذا يجعل الحياة مختلة. القوي يقهر الضعيف، والضعيف يحقد على القوي، وتثور المظالم، وتكون الأحقاد، وتكون الصراعات. بينما عندما تؤمن البشرية بالدين الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى تجد حياة أخرى، تجد حياة طيبة كما وصفها الحق سبحانه وتعالى، حياة فيها رأفة ورحمة، فيها تكافل وتعاطف، فيها غني يحنو على الفقير، فيها فقير لا يحسد الغني، فيها القوي لا يظلم الضعيف، والضعيف له حق على القوي. عندما تعيش البشرية بهذه المعايير تستقيم الحياة. أما عندما تنحرف مثل هذا الانحراف الذي نراه، فعندها ترى ما نراه الآن، معارك وويلات وبلاءات، نجد خللا واضحا في كل جوانب الحياة. هذه هي المعايير التي وضعها أهل المادة والتي يحتكمون إليها. لأجل هذا خاطبهم الحق سبحانه وتعالى وعرفهم أن الحياة الدنيا أصلا لا تسوى عنده شيء. إذا كنتم أنتم تنظرون وتقومون الحياة بهذا المنظور المادي، فخذوا من الحياة ما تشاءون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أخبرهم الحق سبحانه وتعالى أنه لولا أن الناس أصلا ضعاف العقول، وأنهم لو نظروا إلى العلو المادي لافتتنوا به، لجعل الله سبحانه وتعالى لمن يكفر به خزائن الدنيا، فيعيشون في نعيم لا يتبلغه العقول، يجعل لهم بيوتا من فضة. تخيل لو أنك رأيت بيتا كاملا من الفضة، أبوابه وسرره من الفضة، أعمدته وجدرانه وحائطه من الفضة، وفوق ذلك الذهب وزخرفا، تكون البيوتهم من ذهب وفضة. الذهب والفضة الذي يلهثون وراءه في حياتهم الدنيا وينفقون أعمارهم ليحصلونها حتى يجنون بعض شهواتهم. فتخيل لو أن كل إنسان منهم صار يتقلب في هذا النعيم، وصار حتى البيت الذي يجلس فيه مصنوع من هذه الذهب، من هذا الذهب وهذه الفضة. لو كان من كفر بالله لديه كل هذا لافتتن الناس بكفرهم، ولقالوا أن كفرهم وتخليهم عن الدين كان سببا فيما لديهم من النعيم. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر ولتركوا الدين، لأعلمكم الحق سبحانه وتعالى بحقارة وتفاهة أمر الدنيا، ولرزق الكافر منها رزقا لا تبلغه العقول، حتى تعلموا أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. وهذا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن الدنيا لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا وزن لها عند الله. ولأجل هذا اسمها الدنيا، اسمها هكذا من الدونية. تخيل حتى تتعلم معنى الدنيا، لو أن الناس يتكالبون على القمامة، الناس يفتخرون بما لديهم من القمامة، كيف كنت تتعامل معهم لو وضعت في مجتمع جل همه أن يحوز هذه الزبالات؟ أنت كيف تتعامل معهم؟ بالطبع كل صباح تلقي عليهم ما لديك من القمامة، خذوها واهنأوا بها، تبا لكم ولزبالاتكم. هذه هي الدنيا، ما هي إلا محض قمامة، دنيا. أما الرفعة وأما الرزق الحسن فهذا ليس في الدنيا أصلا، الدنيا ما هي إلا ممر. فأخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ما يتفاضل به البشر بعضهم على بعض لا يسوى عنده شيء، قمامة يتفاضلون في هذه القمامات. فهل هذا معيار للرفعة؟ ملك ملوك الزبالة، إيه يعني أخرك؟ سلطان الزبالة ده أخرك؟ هذا ما تفتخر به على من حولك؟ سبحان الملك. هكذا خاطبهم الحق سبحانه وتعالى وأعلمهم أن الذي تتفخرون به وتستعلون به على نبيكم هو لا شيء أصلا، ليس بشيء من الأساس، حتى تتحكموا وحتى تتشرطوا. ولو أردتم أن تأخذوا من الدنيا خذوا ما شئتم، إنما الرزق الحقيقي يكون في الآخرة. الآخرة لمن؟ للمتقين. إذا كان الحق سبحانه وتعالى يعامل البشرية في حدودها الدنيوية بأنه يعطي منها المؤمن ويعطي الكافر، فالآخرة هي محض رزق للمؤمن فقط، وفي الآخرة ليس هناك رزق للكافر، ما فيها إلا عذاب مقيم. فإذا أردتم أن تحكموا فليكن لديكم نظرة معتدلة، عدلوا من نظرتكم وعدلوا من تقييمكم، لا تقيموا البشر حولكم بما لديهم من أسباب الدنيا، إنما التقييم الحقيقي يكون بما لديهم من أسباب الآخرة. إن الذي حق له أن يرفع هو من رفعه الله، ومن حق له أن يوضع هو من وضعه الله. أما أن تكرم أهل الكفر والفسوق والعصيان وترفعهم في قلبك وفي نظرك لأن لديهم كذا وكذا من الدنيا، فاعلم أنك سرت على خطى الكافرين من قبل الذين رفعوا أيضا أهل هذه المادية فوق أهل الدين. وللأسف ابتلي بهذه الآفة كثير من المؤمنين الآن، فصرت تراهم ينظرون إلى من يحوز الدنيا ويكون لديهم أسباب القوة المادية، ينظرون إليه نظر المعجب الوهان، نظر المفتون، فيقول شوف دول عندهم إيه وشوف دول عندهم إيه ودول عندهم إيه، وينظرون إليهم نظرة انبهار ويمجدونهم في قلوبهم، وليتهم يمجدون هؤلاء وفي نفس الوقت يمجدون أيضا أهل الإيمان. أبدا، يحتقرون أهل الإيمان ويستعلون عليهم وينعتونهم بالسخف وينعتونهم بالغباء وينعتونه بالجهل والتخلف، فصارت المعايير أيضا مجرد معايير مادية محضة. وليتهم تمنوا أن تكون هذه الرفعة لأجل نصر الدين، إنما ما أرادوها إلا فتنة بهذه الحياة الدنيا ورضا بها وبزخرفها. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، نعم أفيقوا أيها البشر، إنما الحياة الدنيا دنيا والآخرة عند ربك للمتقين خالصة. وليس معنى هذا أن الدين يذم الدنيا أو أن الدين يأمر أتباعه بترك كل أسباب الدنيا، إنما الدين جاء لتهذيب الدنيا في القلوب وفي العقول، أن يضع الإنسان المؤمن تلك الدنيا في مقامها الحقيقي، فتكون الدنيا سبب للتوصل بعد ذلك للآخرة، أن يكون ما لديه من أسباب مادية وقوة ومال، كل هذه أسباب يتوصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون إعمار الحياة الدنيا ليس للتمتع بزخرفها وإنما لإقامة الدين والاستقامة حياة الناس، أن يكون ما لدينا من مال سبيل لكي نحصل أعلى الدرجات في الآخرة. فطوبى لمن كان هذه همته، طوبى لمن سلطه الله على هلكة ماله في الحق، هذا هو أعلى الدرجات عند الله. إنسان ما نظر في المال إلا أنه سبيل لمرضات الله، ورغم ذلك لم يغفل أن يكون له نصيب. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك. سبحان الله، تبدلت المعايير وصار الناس الآن في قارونياتهم الجديدة يريدون أن يحوزوا الدنيا ثم يذكرون بعضهم بعض ولا تنس نصيبك من الآخرة. انقلبت الموازين، فلا بد أن نعيد الموازين إلى ما كانت عليه أو ما أراده الله به منا، أن تكون الدنيا في أيادينا لا في قلوبنا، أن نحوز من أسباب القوة ونحن مطالبين بهذا شرعا، أن يكون للمؤمن قوة وأن يكون للمؤمنين شوكة، أن يكون لدينا أسباب التقدم المادي الذي يحمي هذا الدين والذي ينصره على الكافرين، أن يكون لدينا من أسباب التفوق ولا نكون مغرقين في التخلف المادي. إنما الذي يراد أن يهذب في القلوب وفي العقول هو التمتع بالزخرف، هو الالتهاء بهذه الحياة الدنيا عن الآخرة. إذن المعادلة الصحيحة: الدنيا سبيل للآخرة، وليست الآخرة هي التي تخضع للدنيا. الدنيا يحوزها المؤمن ليستثمرها في عمل الآخرة. إذا كان هذا هو الذي لدينا لاستقامت الدنيا، ولا استقامت أيضا لدينا أحوال الآخرة. أما الطرف المقابل هو الذي يقول نترك الدنيا بما عليها، هذا لم يفقه شيئا في دين الله. الحق سبحانه وتعالى يقول لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد لنا أن نحوز أسباب القوة، وتكون القوة في أيدينا، ويكون المادة في أيدينا لا في قلوبنا، ونكون فوق ذلك لله بذلك عابدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء الذين اغتروا بما لديهم من المادة، واغتروا بزخرف الحياة الدنيا، وترفعوا عن أمر الآخرة. فكانت الدنيا في قلوبهم وفي عقولهم وفي أنظارهم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إن هذا الذي يتعامى عن ذكر الله، والعشاء ليس هو العمل كامل، العشاء هو إنسان لديه بصر ولكن ليست لديه بصيرة، لديه بصر لكنه يبصر بعض الأشياء ولا يبصر بعض الأشياء. فهذا الذي يتعامى عما جاءه من الحق سبحانه وتعالى، يتعامى عما جاءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلهى بزخرف الحياة الدنيا، وينسى ما أمره الله به، هذا له عقوبة فريدة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. طب وهل اختفت الشياطين أصلا؟ وهل هناك إنسان ليس له شيطان؟ لا، إنما تعامل الشيطان مع الإنسان على درجات. الدرجة الأولى تعامل الشيطان مع المؤمن، الإنسان الذي يعظم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان الوقاف عند حدود الله، الإنسان الذي له زلات لكنه يعود سريعا ويستغفر ويتوب. هذا غاية من الشيطان معه، أنه يأخذ منه بعض اللمم، يوقعه في بعض المعاصي، يعرقله عن الخيرات، هذا غاية أمله. أما أن يضله ويزيغه فهذا أمل بعيد. فالإنسان الذي يكون على ذكر من ربه يكون في حصن حصين ويكون في منعة. أما الذي يعش عن ذكر ربه والذي يجعل أوامر ربه وراء ظهره، فهذا يسلط الله عليه شيطانه، فليس فقط يضله ويوقعه في المعاصي، إنما يقلب عليه الموازين، فيظن الخير شرا ويظن الشر خيرا، فتنقلب لديه المعايير، ما عاد يميز بين الخير والشر، وما عاد يفرق بين الصواب والخطأ، فيقع في المعاصي وفي الزلل وفي الضلال، وفوق هذا يظن أنه على خير، فيزيد ضلالا على ضلاله، يظن أنه بهذا مكرما مشرفا وهو مهين، يظن بهذا أنه يفعل الخير ويحوز الخير وهو ينغمس كل يوم في حمأة الشرور والمعاصي. فيتسلط الشيطان عليه ليس فقط بالوسوسة، ولكن بالإضلال والإغواء، فيظل على هذا طوال عمره حتى يوافي ربه بعد ذلك بما جنته يداه. وهذا قمة الخزلان وقمة الخسران، أن يظل في قلب الإنسان معرفة الخير من الشر. هذه درجة عظيمة، أن يبقى في قلبه حس الخير والشر، وأن يعلم حتى أنه لو أذنب أن هذا ذنب، هذا معناه أن هذا الإنسان لا زال على الخير. أما لو وجدت مخزولا يفعل الموبقات ويظن في نفسه أنه من أهل الخيرات، فاعلم أن هذا في قمة الضلال. هذا بلغ به الحال أن الله قد جعل له الشيطان قرينا، فهو يضله ويظن أنه من أهل الخير. وللأسف مثل هذا سبيل عودته إلى الحق ضعيف، لأنه أصلا ما عاد يميز الحق من الباطل، وما عاد يرى الخير من الشر. هذا قمة الخذلان، أن يكون الإنسان على الشر ويحسب في نفسه الخير، وأنت ستراه في حياتك في بعض النماذج التي لك كان فيها احتكاك في الحياة. تجد إنسانا يفعل كذا وكذا وكذا، ماله حرام، ويفعل كل الموبقات، ورغم ذلك إذا تحدثت معه يقول لك ده أنا ربنا راضي عني، ده أنا ربنا اداني كذا وكذا وكذا، وعندي أموال وعندي عمارات وعندي أطيان وعندي أولاد، ده ربنا راضي عني. ربه يضله ويغويه ويسلط عليه الشياطين وهو يحسب نفسه أنه على خير. وقص على هذا الكثير، قص على هذا الذين يخلطون في أمور الدين، والذين يسخفون من بعض شرائع الدين، ويسخرون من أهل الدين، ويحسبون أنهم هم المهتدون. هذا هو أقصى درجات الغواية، فهذا عقوبته في قلبه. أما عن عقوبته في حياته فهذا يعيش معيشة كما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا يعيش حياة هي ضنك، مع أنه قد يكون من أهل الغنى، فأين الضنك في هذا؟ الضنك في هذا هو في داخله، في داخل نفسه، لا يستشعر السعادة أبدا، لا يستشعر الرضا أبدا. مهما انغمس في متاع الحياة الدنيا تجد في قلبه حسرة ولوعة، تجد دائما في نفسه سوادا قاتما، تجده يقبل على الملذات ويقبل ويقبل، تجده إذا حاز شيئا من المتع يطير بها فرحا، يضحك ملء شدقيه. لماذا؟ يريد أن يغطي على المرار الذي يملأ نفسه، يريد أن يغطي على الكآبة والسواد الذي يغلف قلبه. هو لا يستشعر الرضا أبدا، لكنه قد يستشعر اللذة، وبون شاسع بين الرضا والسعادة وبين اللذة. اللذة يحوذها كل أحد، بل يحوذها حتى البهائم. أما الرضا والسرور، أما شعور الإنسان بأنه طيب النفس طيب الحياة، هذه خاصة لأهل الطاعة فقط، هم الذين قال عنهم الحق سبحانه وتعالى أنه يحييهم حياة طيبة. فصارت لدينا حياتان: الحياة الطيبة لأهل الطاعة، والحياة البهيمية التي وصفها الحق سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. هذه هي حياة أهل المعصية، يتلذذ كما تتلذذ أي بهيمة في الدنيا بطعامها وشرابها وقضاء شهوة فرجها. أما المؤمن فحتى لو كان فقيرا، حتى لو لم يكن لديه من أسباب القوة ومن أسباب المادة، تجده راضي النفس، تجده طيب العيش، تجده في قناعة وفي سرور بأقل شيء، يحصل اللذة مع الرضا. كما قال بعض أهل الفقر، قال: إننا تمر علينا أحوال لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لو يعلمون ما لدينا من الرضا والسرور والانبساط في النفس لقاتلونا على ما نحن عليه، لكن الله أعماهم عن هذا وجعل همتهم في الزبالة. هذه هي معيار الافتراق بين هذا وذاك. فهذا حالهم في الدنيا، وهذا مآلهم في الآخرة. ثم ماذا يكون بعد ذلك الجزاء؟ يكون جزاؤهم كما أخبر عنهم أيضا الحق سبحانه وتعالى. حتى إذا جاءنا هذا سيأتي ومعه القرين، هنا سيقول: أنت بئس القرين، أنت الذي أضللتني، وأنت الذي أغويتني، وأنت وأنت وأنت، ولن ينفع كل هذا. لن يتحدج الإنسان بعد ذلك بالشيطان شاطر. الشيطان شاطر، وانت كنت فين؟ كنت بتعمل ايه؟ طب ما انت عارف انه هو شاطر، وانت يعني خلاص مسلوب الإرادة، ليس لك اي عقل وليست لك اي إرادة. بلى والله انت الذي اخترت وانت الذي حكمت على نفسك، ولا عذر لك بين يدي ربك. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليك الرسول، وأنزل إليك الكتاب، وحفظ لك الشرع. فإذا أردت الهداية فلديك ألف سبيل، وجاءتك الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة، وأنت الذي تعاميت وأنت الذي تغابيت، فذق بما جنته يداك. ويكون مرار المرار بعد ذلك في العذاب في النار. الآية التي بعد ذلك هي في رأيي أنا قمة العذاب. نحن عندما نتصور عذاب الآخرة نعلم السلاسل والأغلال والسعير وماء الحميم وهكذا، كل هذا مألوف، ولكن هناك عذاب نحن لا ننظر إليه أصلا ولا نفهمه أصلا، إنه العذاب النفسي. قد يكون الإنسان في عذاب بدني، لكن لديه من القوة النفسية ومن أسباب التثبيت من حوله ما تصبره. كمن يبتلى مثلا بمرض، هذا المرض يتعبه ويؤلمه، رغم ذلك تجد من يصبره، ويجد حوله من يشد بأزره فيتصبر حتى تعبر الأزمة. أما في النار فليس هناك صبر، وليس هناك ما يخفف عنك ولو لحظة. نار العذاب لا تخفف ولو لحظة ولا يوم، وهم فيه ماكثون. يقضي علينا ربك، ليس هناك قضاء، تعيشون أبد الآبدين في هذا العذاب. وفوق كل هذا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. آية نمر عليها مرور الكرام، مع أنها آية في قمة العذاب. تخيل لو أن هناك إنسان محبوس ولديه حوله مساجين، هؤلاء يعيشون مع بعضهم بعضا بعد ذلك في حياة تكافلية داخل السجن، يصبر بعضهم بعضا ويهون بعضهم على بعض، احنا كلنا في الهم سوا. النهاردة ده تعبان بنحاول نواسيه، ده النهاردة منهار بنحاول نخفف عنه، وهكذا لحد ما الحياة بتعدي وأيام السجن بتعدي، يصبر بعضهم بعضا. كذلك هذا الذي حبس مثلا في المستشفى لمرض، هو يدخل المستشفى ويظن في نفسه أنه أكثر إنسان مريض على وجه الأرض، ويكون لديه من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله. فإذا ما نظر حوله يجد ما يصبره، يجد هناك مريض مرضه أشد، ويجد هناك مبتلا ببلاء أعظم، ويجد حتى من لديه نفس المرض فيصبر بعضهم بعضا. أما في الآخرة فليس هناك من هذا أي شيء. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم في الدنيا وأعرضتم عن ذكر الله فدخلتم النار، لن يصبر بعضكم بعضا. وإذا ما رأيت أنت والعياذ بالله وأنت في العذاب، لو رأيت غيرك يعذب لا تتصبر، ولا تقول هذا عذابه أشد فيهون علي عذابي، هذا ليس في النار. في النار كل إنسان يظن نفسه أنه أشد الناس عذابا حتى ولو كان هو أهونهم، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أهون الناس عذابا في جهنم: رجل توضع جمرة بين أصابع قدميه تغلي منه دماغه، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. فما بالك بمن يعيش في أهوال جهنم والعياذ بالله. لن يصبر أحد أحدا، مش هينفعك حد، قرينك في الدنيا حبيبك وصديقك لن ينفعك، هذا الذي كان يقدم لك الشر ويغويك لن يشفع لك، ولن يتحجج أحد بأحد، لن تقبل الدعوة بعد ذلك يا رب هؤلاء الذين أضلونا، مش هينفعك، محدش هينفعك، أنت مع نفسك، لن تقبل، لن تقبل دعواك. الذي يدخل والعياذ بالله في هذا العذاب لا شفاعة له ولا يهون عنه ولا يخفف عنه، بعدما كان هو قرينه في الدنيا وحبيبه في الدنيا والذي يقدم له الدنيا، صاروا بعد ذلك يلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فيزير حياته عذاب متوالي، عذاب نفسي فوق العذاب البدني والعياذ بالله. ترى أهناك عاقل يفعل بنفسه هذا؟ أهناك عاقل يلقي بنفسه في هذا؟ أحبتي في الله، هذه مجرد سيرة لمن كان من السابقين، لكنها أيضا سنة من سنن الله في خلقه. ما كان عليهم يسري علينا، كل من يعش عن ذكر الرحمن سيكون هذا مصيره. فالآن، الآن يا عباد الله، أنت الآن في دار الابتلاء، وأنت الآن أمامك الاختيارات، إما أن تكون في هذا السبيل أو في ذاك. اليوم يوم الاختبار، واليوم عمل ولا حساب، أما غدا فحساب ولا عمل. فالعاقل كل العقل، من جعل وقت العمل للعمل، وجعل وقت الهناء للهناء، وجعل الدنيا دار يجني منها بعد ذلك الآخرة، فلنعدل نظرتنا ولنعدل سلوكنا. فلتكن الدنيا في أيادينا، ولتكن الدنيا سلما ومعارج نرقى عليها لنحوز الآخرة. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يعيشون في الدنيا للآخرة ويعملون بالدنيا عمل الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يعمرون الدنيا بأوامرك وبشرعك يا كريم. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بكل من قتل المسلمين، اللهم عليك بكل من سفك دماء المسلمين وكل من هتك أعراض المسلمين. اللهم أذلهم في الدنيا قبل أن نراهم في عذابك في الآخرة يا كريم. اللهم انصر عبادك المجاهدين عليهم. اللهم ارفع راية التوحيد فوق بلاد الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.